قال القحطاني رحمه الله تعالى: واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. غض البصر عن النساء واجب على الرجال، راجب على الرجال، يجب على الرجال أن يغض أبصارهم. نعم يجب. قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم زنا: فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فهذا محرم، نظر الرجال إلى النساء، وكذلك نظر النساء إلى الرجال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد يشكل على ذلك أن النساء كن يصلين خلف الرجال، وكنا أيضا يمشينا في الطرقات ولا يؤمر الرجال أن يتحجبوا من النساء، وأمر النساء بالتحجب من الرجال. وكذلك نظر عائشة رضي الله عنها إلى لاعب الحبشة. والجواب المرضي في هذه المسألة أن النظر إلى جملة الرجال دون تحديد النظر على شخص بعينه جائز، كما تمشي المرأة إلى حاجتها في السوق، كما تمشي في العمرة والحج، وكانت إذا حاذين الركاب سدلنا على وجوهنا، وكما كنا يصلين في المسجد فيرينا الرجال. إذن النظر إلى الجملة جائز دون تحديد النظر على شخص بعينه. على هذا يحمل الأحاديث الواردة. وما نظر إلى شخص بعينه فهذا هي مأمورة بغض البصر أيضا، فعلم هذا الأمر بغض البصر إذا لم يكن هذا هو المقصود. قوله: محاسن الأحداث الصبياني، وهو الأمرد الحسن، محاسن الأحداث حدث السن، فبعضهم يكون عندهم من الجمال ربما أفضل من بعض النساء، وربما مثل النساء مع جمال الأحداث، فيفتن به من أراد الله فتنته. فالنظر إلى هؤلاء على ثلاثة أقسام: الأول نظر ليا ماذا يا صاحب، نظر لحاجة من بيع وشراء وتعليم وغير ذلك مع الأمن من الفتنة فيه، فهذا جائز بلا خلاف، نظر للحاجة مع الأمن من الفتنة جائز بلا خلاف. النظر الثاني نظر بدون حاجة مع الفتنة به، فهذا لا يجوز بلا خلاف أيضا إذا كان يفتتن به والناس يتفاوتون. النظر الثالث نظر بدون حاجة مع ذريعة الافتتان، ليس جزما أن يفتتن به، فهذا يكره بدون حاجة، يكره إلا أنه ليس محرما إذا كان ذريعة للافتتان. وأما إذا لم يوجد ذريعة، إذا لم يكن ذريعة للافتتان جاز، وإذا لم يكن لا حاجة فيه فالابتعاد عنه أفضل. ذكر هذه الأقسام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. إذن ليسوا على حد سواء، هذا مجرد النظر، فكيف بمجالسة الحدث والأمرد والضحك معه؟ هذا عرضة للفتنة، فلا ينبغي ذلك، فهو عرضة للفتنة. وإن أمنت على نفسك لم تأمن على نفسك من تهمة عند الناس، لا سيما إذا كان بعيدا عنك ليس قريبا لك عليك. وإن أمنت على نفسك من الفتنة عرض نفسك للتهمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، فينبغي عليك الابتعاد. لن لا تقول أنا ما عندي شيء أنا، وتغضب لنفسك. الشيطان يجري من سن مجرى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخليقة، مر مع امرأته فمر رجلان فأسرع المشي قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله من كنا نظن به فما كنا سنظن بك. قال إن الشيطان يجري من إنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. إذن لا يتعصب الإنسان ويقول أنا ماذا ما في نفسي شيء وهكذا من هذه الأمور، لا، عليك أن تتحرى لنفسك وأن تبتعد عن عما يسبب عليك التهمة. وفي الباب الآخر أيضا يجب على المسلم أن يمسك لسانه عن أرض أخيه، ليس كلما وجدته جلس مع الأمراض اتهمته، اتق الله عز وجل في عرض أخيك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، خرجه أبو داود عن سعيد بن زيد. فربما كثير من الناس لا يكون في ماذا ما يحدث نفسه بشيء، ما يدري إلا وقد الكلام خلفه مثل الجبال، فهذا ما يجوز. يجب على المسلم أن يمسك لسانه من الكلام في عرض أخيه المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا فراط ولا تفريط، ويكون الإنسان معتدلا متوسطا على مع الأدلة الشرعية. النظر إلى البنت الصغيرة إن كانت ممن صار مثلها يشتهى فحكمها كحكم النساء الكبار، وإن كانت مثلها ما يشتهى غالبا فيكون حكمها كحكم الحدث على التفصيل السابق. قال لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان، يعني لا يبقى الإنسان يعرض أهله للطلاق كلما أراد شيئا حلف بالطلاق. فهذا يعرضه إلى فراق أهله، وهذا إذا قصد مع اليمين قصد الفراق ولم يكن قصده فقط اليمين مجردا. فمن حلف وهو قاصد الطلاق بيمينه ثم خالف يمينه وقع عليه الطلاق، ومن حلف قاصدا المنع أو التهديد أو التخويف وليس في قلبه تطليق امرأته وقع يمين وليس بطلاق. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله إن الطلاق لأخبث الأيمان أي أنه يعرضه إلى أن يطلق امرأته، والله عز وجل يبغض الطلاق إذا لم يكن لحاجة شرعية. وبعضهم يعده من الحلف بغير الله، والأقرب أن صاحبه لم يقصد الحلف على سبيل تعظيم الطلاق كتعظيم الله ونحو ذلك، ولا هو أيضا من الأقسام التي هي بذكر المعظم حتى يقال لا يحلف إلا بالله. لما هذا نوع آخر من أنواع الإيمان عند العرب، وهو التزام شيء لله. يقول عليه الطلاق إن لم يفعل كذا، فهو يلتزم على نفسه شيء لله، صار شبيها بالناذر. ولذلك الصحابة ما حكموا بأنه حلف بغير الله وأنه شرك. قال ابن عباس: قول رجل امرأتي علي حرام، قال يمين يكفرها، أمر بالكفارة. وسئلت عائشة عن رجل قال ماله كله في رتاج الكعبة إن كلم فلانا، أي أخاها أو صديقة، قالت يكفر كفارة يمين. فما قالت هذا حلف بغير الله، أمرت أن يكفر كفارة يمين، هذا حلف بالنذر، حلف بالنذر وحلف بالحرام وحلف بالعتاق، معلوم حتى في عهد الصحابة، ولم يجعلوه من الحلف بغير الله. إذن هذا قسم آخر من أنواع الأيمان. وقد خرجه شيخ الإسلام تخريجا أنه يعتبر من الحلف بالصفة من صفات الله في موضع من مجموع الفتاوى. قال إن التحريم، إن الإنسان إذا فعل ذلك فهو يحلف بالتحريم، أي بتحريم ذلك عليه، وتحريم هذه الأمور صفة من صفات الله، الله هو الذي يحرم، فجعلها من الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. قوله هذه الأمور امرأتي علي حرام وغيرها، يعني أنه حرم على نفسه هذه الأمور، وتحريم هذه الأمور من صفة الله. قال صار قسما بصفة من صفات الله. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل اللغة أن هذا يعد من الأيمان، وهو قسم، هذا نوع آخر من أنواع الإيمان. قال إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله ممقوتان. كأنه يشير إلى أنه من الحلف بغير الله. وعلى كل قد تقدم أنه ليس من هذا الباب، وقد عده من حلف غير الله الصنعاني وابن حزم، ولم يوافقهم أهل العلم على ذلك. قال وحفي: ومثال العتاق يقول عبيدي كلهم أحرار إن فعلت هذا الشيء، وهو لا يقصد أن يعتقهم، يقصد أن يؤكد أنه سيفعل هذا الشيء ولا محالة. فإذا لم يفعله فالصحيح أنه له أن يمضي عتقه، وله أن يكفر كفارة يمين، له أن يمضي عتقه وله أن يكفر كفارة يمين ويترك عبيده، لأنه قصد اليمين ولم يقصد العتاق. قال واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي دفان. إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان، لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان. معنى سرارك لا تخرجها لأحد من الناس حتى إلى القريب منك. واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي دفان، أي لا تأمن على سرك أحدا. حتى الصديق ربما بعد أيام تختلف معه، فإذا يظهر سرك إلا من رحم الله، وهذا غالب الناس على هذا، إذا اختلفت معه فيصير عدوا لك ويظهر أسرارك ويشمتك بين الناس إلا من رحم الله، وقليل ما. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، جاء مرفوعا وحسنه الألباني رحمه الله. والله المستعان. لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان، يعني قلبك أوثق خليل لك اجعله قلبك. نصائح جميلة رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.